الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 من الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن المهاجر قال أخبرني عروة بن رويم عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس قال: ثم سألته: هل سمعت يا عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شارب الخمر بشيء؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 صباحا. نسأل الله السلامة. قال: لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 صباحا. هذه مصيبة يا أخوة، مصيبة. يعني 40 صباحا لا تقبل له صلاة مع أنه يصلي. أما كثير من شراب الخمر الآن لا يصلون، لا يصلون فيقعون في الكفر. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه ثم جعلهم في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم فأصاب النور من شاء أن يصيبه وأخطأ من شاء، فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأ يومئذ ضل، فلذلك قلت: جف القلم بما هو كائن. هذا من أحاديث القدر، وأن الناس يسيرون في تقدير الله. من كتب الله له الهداية أزلا هدي، ومن كتب الله عليه الضلالة حصل منه الضلال. هذا حديث صحيح. وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي قال: أنبأنا عثمان بن حصن بن حصن بن علاق دمشقي قال: حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال ابن الديلمي: فدخلت عليه فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. هذا حديث صحيح رجاله ثقات. ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عائض الله عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، سأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذا حديث صحيح رجاله رجال ثقات. نسأل الله أن يسر لنا الوصول إلى بيت المقدس للصلاة فيه. انظر إلى هذا الفضل العظيم، ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، تكفر سيئاته ومعاصيه، وربما دخل في هذا الفضل الكبائر والصغائر. الحديث ربما يدل على هذا الأمر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن مبارك عن ليث بن سعد قال: حدثنا عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي. المعافري من تعز، لكن كأنهم ذهبوا إلى مصر. مصر فتحها عمرو بن العاص وكان معه الحضارم والمهريون، الحضارم والمهريون، حتى ذكر أن الإسكندرية عجز عن فتحها فتقاولها منه المهريون مقاولة ثم فتحوها وانتصروا. وهكذا بقي الحضارم قضاة مصر إلى عهد قريب، وهم قضاة مصر وفقهاء مصر والمتمكنون من مصر. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل معصم الله شيء. هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحو بمعناه البطاقة القطعة هذا حديث صحيح والحديث أخرجه ابن ماجه. هذا حديث يسمى حديث البطاقة، وينبغي لطالب العلم أن يحفظه لعظيم فضله وعظيم منزلته، فهو نص في وزن صحائف الأعمال يوم القيامة، وهو نص في فضل لا إله إلا الله، وأنها الحسنة العظيمة التي هي أثقل من كل ثقيل من المخلوقات. وقد جاء في الحديث: لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة لقصبتهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث دليل على فضل هذه الأمة أيضا، إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق. يعني انظر لما تنشرت سجلاته 99 سجل مد البصر، وهو ينتظر الهلكة، وربما الخلائق يرقبون. ما يكون من شأن هذا المخلوق العاصي المسرف على نفسه، هذا عاصي مسرف على نفسه، 99 سجلا كل سجل مد البصر كلها سيئات ما فيها حسنة واحدة، هذا إسراف عظيم. مع ذلك يحاججه الله: أظلمت كتبتي الحافظ؟ قال: لا، معترف مقر. وهذا من توفيق الله أن المسلم يعترف بتقصيره في الدنيا والآخرة، بينما الكافر يقول: والله ربنا ما كنا مشركين، يكذب حتى على الله سبحانه وتعالى. يقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، يعني ما لي أي عذر، ارتكبت هذه المعاصي بمحض إرادتي وبرغبتي. قال فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة التوحيد، كلمة الأخلاص، العروة الوثقى، كلمة التقوى، الكلمة التي هي باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة؟ يعني مسكين قد رأى ذنوبه ورأى حسنة واحدة ما عساها تفعل، مستسلم لقضاء الله وقدره، إن أدخله النار بذنوبه وإن أكرمه بكرمه. لكن قال الله له: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات فثقلت البطاقة. هذا يا إما أنه قالها يعني مخلص فيها، وإن وقع عنده بعض التقصير في بعض الذنوب وبعض الواجبات، لكنه قد أخلص في توحيده ونزه الله عز وجل ظاهرا باطنا عن الشرك والتنديد، فلهذا ثقلت في كفة الميزان فلا يثقل مع اسم الله شيء. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطي حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، شيء أصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك، يعني ربما يأتي الموت ولا تتمتع بهذه الدار التي أنت تطينها وتجهزها. فهذا من أحاديث الزهد في الدنيا، فلذلك جاء في الحديث: يؤجر الإنسان على كل شيء يعمل إلا البناء، يتزوج يؤجر، ينفق على أهل بيته يؤجر، إلا البناء ما يؤجر عليه. لماذا؟ لأن البناء يبني وهو مؤمن لطول الحياة وللبقاء، وربما شغل عن الطاعة، أما هذه الأشياء قدها واجبة عليه. قال رحمه الله: حدثنا وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال: مرة علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، وها الخص يعني كالحائط أو كذلك العشة التي تسمى في بلاد تهامة بالعشة، كان الناس حالهم يسير، كان الناس حالهم يسير، لا سيما المهاجرون كانوا فقراء، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فقلنا: خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، حديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو السفر سعيد بن يحمد ويقال ابن أحمد الثوري وأخرجه ابن ماجة. قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. لكن هل هذا على إطلاقه؟ بعض العلم لابد أن يكتم. قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثته وأما الآخر لو بثته لقطع هذا البلعوم. والله الآن فيه أمور منكرة نراها في الأفراد ونراها في الشعوب ونراها في الحكومات، والإنسان يجبن عن الكلام، يجبن جبنا شرعيا، لأنه إذا تكلم قد يفهم كلامه على غير المعنى الصحيح، وقد يؤدي إلى مفاسد أكثر، وقد يؤدي كذلك إلى أن يحرم من الخير الذي هو فيه. فلا بد من السياسة الشرعية، وننكر المنكر على العموم. حذر يا أخي من الزنا، ما أحد يقول لك لماذا. حذر من اللواط، ما أحد يقول لك لماذا. حذر من الخمر، ما أحد يقول لك لماذا. ادعو إلى التوحيد، ادعو إلى السنة، ما أحد يقول لك لماذا. لكن لا تذهب تقول فلان ابن فلان، الحاكم الفلاني، الولي الفلاني، قد تؤدي إلى ضرر على دعوتك وعلى نفسك، وقد تؤدي إلى إثارة الخوارج عليه أيضا. هذه مسألة يتفطن لها. الخوارج يبغضون أهل السنة، لكن إذا وجدوا من أهل السنة كلاما في الحاكم ذهبوا يتكثرون به وتحصل الفتنة. وبعض الناس لا يفرق بين إنكار المنكر وبين غير ذلك، فربما إذا قلت الزنا في بلاد كذا، الخمر في بلاد كذا، السفور في بلاد كذا، وإذا به يذهب مع المفجرين، يفجر في تلك البلاد ويكفر في تلك البلاد إلى غير ذلك. فلا بد يا أخوة من أن من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار ليس على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو بكر الصديق فقال له يا رسول الله أسألك بالله أن تخبرني، قال له لا تسأل، ما أخبره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة اذهب فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، ورده عمر بن الخطاب قال فلا تخبرهم. وعثمان ومعاذ بن جبل قال له يا رسول الله أخبر الناس، قال لا تخبرهم فيتكلوا. فإذا كانت المسألة تحتاج إلى فتوى افتي، لابد منها، يعني تحتاج إلى إصلاح، والسائل بحاجة إلى الفتوى. أما إذا كانت المسألة يعني ليس بلازم فيها، أو كان مثلا بعض المستفتين يأتي يستفتيك في مسألة هو ما وقع في الأمر، هو يريد آخر، يريد صاحبه، ربما يريد صاحبه ويذهب يقول له قد أفتى فيك فلان بكذا. أعجبني موقف من الشيخ الفوزان حفظه الله، كان إذا جاءه أحد بسؤال عن غيره يقول له هذه المسألة وقعت لك أم لغيرك، يقول وقعت من غيري، قال خله يأتي يسأله، يسأله لا تسأل عنه. فأحيانا الفتوى يكون المراد بها الإثارة. مرة من المرات نزل الشيخ حفظه الله إلى بلاد حجور دعوة، وبعدين اجتمع مشايخ القبائل واجتمع الناس، ومنهم من اجتمع محبة ومنهم من اجتمع مع الناس، لأن طبيعة القبائل تختلف عن طبيعة بقية الناس. حتى أن بعض المشايخ قال له يا شيخ يحيى اجلس في بيتي وأنا أجمع لك حجور كلها، لا عاد تتعب نفسك تذهب يمين يسار. وفعلا في يوم كان الغداء في بيته جمع مشايخ البلاد عرضها وطولها. الشاهد اغتاظ الحزبيون وأرادوا الإثارة، كانوا كل ما حاضر محاضرة يرفعون له سؤال هل بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ونحن نمسك السؤال ما نوصله إليه. المهم آخر يوم كانت المحاضرة في مركز الناحية، فجاء بعض الحزبيين قد رفع ثوبه وظهر فخذه يجري يا شيخ يا أسألك بالله أجب عن سؤالي، ما عاد رفع الورقة إن الورقة ما تطلع، أسألك بالله أجب عن سؤالي. قال لا الشيخ يا أخوة الرجل يسأل بالله أن أجيبه عن سؤاله، انتظروا. قال هل بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ فقال النبي فقال شيخ حفظه الله بوب الإمام البخاري رحمه الله باب البول قائما، ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا فلان عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، والمسجد ثار، الناس قاموا قوم واحدة من شدة الغضب، قالوا شبهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلب يبول قائم، لأن عندنا مثل يقول ما يبول قائم إلا الكلب، عند العامة هذا المثل ما يبول قائم إلا الكلب، وإلا بهم يسمعون هذه الفتوى من فوق الكرسي. المهم والله لولا أن الله لطف واجتمعنا حول الشيخ وأخذناه وروحنا. فالشاهد يعني ما كل علم يقال، ما كل علم يقال. مرة من المرات كنت أيضا في سريلانكا خطبت خطبة جمعة في مسجد أنا لا أدري بحال الناس، وذكرت الصحابة وفضل الصحابة وعلم الصحابة ومنزلة الصحابة، ظننت أني سأنتهي من الخطبة ويقولون جزاك الله خيرا. انتهيت من الخطبة وإذا بهم قد احمرت وجوههم وغضبوا، كيف الصحابة وهم من جماعة بيجي وأنا ما أدري أن جماعة بيجي في هذا المركز. المهم تخارجنا منهم وقلنا إن شاء الله المحاضرة في مسجد كذا، ذهبنا المحاضرة حاضرت، فإذا بواحد يقوم يسأل أجبت عن سؤاله، ما أعجبه الجواب جاءني بسؤال ثاني قبل أن أنتهي، اختصرت وأجبت، وإذا به يأتي بسؤال ثالث، قلت خل غيرك أسأل، أنا عرفت أنه يريد أن يوصلني إلى جواب يثير علي المسجد كامل. وهذا جماعة بيجيه يعني جماعة ربما تقطعك بالسيف، يقطعون بعض الموحدين بالسيف، لو رفعت يدك هكذا هذه الإصبع تبتر، لو صليت عندهم ترفع إصبعك هكذا. المهم الخبر قدو عندي، أراد قلت خل غيرك يسأل، فقال ما سأسألك إلا أنا، غضب شدة. أنا خليت الناس لما انتبهوا لما سأقول، فقلت كلمتين يسيرتين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك، وشرد إلى السيارة، أغلق السيارة من داخل وأقول للآخر امشي، الناس أحاطوا بالسيارة من هنا ومن هنا عندنا كذا، قلت امشي ولا عبك سؤال ولا عش دعوة. قد ورانا ليلة الله أعلم ما وراها. المهم والله وروحنا ونحن نحمد الله على السلامة. الشاهد أن بعض الأسئلة تثير، بعض الأسئلة سيكون فيها حتفك، فمن كتم علما يحتاجه الناس والسائل يسأل يحتاجه أجبه، لا تكتم العلم، مسائل صلاة، مسائل توحيد، مسائل طلاق، مسائل بيع وشراء، مسائل ربا أجبه. أما إنسان يبلكس ويبحث عن العثرات ويريد الشر بك لا تجبه. مرة الشيخ مقبل قال اجتمعنا في دماج وقلنا يا أخوة حصل شر عظيم من هذه الديمقراطية، نذهب إلى صنعاء ننكر على المسؤولين الديمقراطية ونناصحهم. كان عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله رئيس مجلس النواب، دخلنا قال عنده استقبلنا ورحب بنا، قالوا معانا واحد عايض مسمار الله يهديه، هو من المشعبين، كان مع أهل السنة من المشعبين، بعض أهل السنة مشعب ولو هو سني، ما الآن قد ذهب. المهم قال التفت يرى الصورة فوق، تعرفوا المسؤولين يركب صورة الرئيس وصورته صورة أبنائه صورة. يا شيخ مقبل ما حكم التصوير؟ قال أعرضت عنه. قال مرة ثانية يا شيخ مقبل ما حكم التصوير؟ قال أعرضت عنه. وكان الشيخ مقبل يكرر يقول يا أخوة نحن دخلنا من أجل مسألة كبيرة ويشتي دخلنا في حكم التصوير. ومرة من المرات قال دعانا علي عبد الله صالح إلى اجتماع، قالوا بينما الناس اجتماع منهم المخزن ومنهم اللي ما هو مخزن، وعلي عبد الله صالح كان يعرف يحرش، قال يا شيخ مقبل؟ قال له نعم. قال ما حكم القات؟ قال فسكت ولم أجبه بشيء. لو قال له القات حرام سيجد من يقوم عليه، ولو قال له مكروه سيجد من يقوم عليه. المهم ليلة كان ستحصل عصيد داخل المجلس. الشاهد الإنسان يكون صاحب فكر، يعرف متى يضع السؤال ويعرف كيف يجيب عن السؤال، هذا من الفقه الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم، تعلمه طالب العلم أكثر من غيره. قال هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله كذا قال الحاكم الصحيح أنه ليس على شرطهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ليس من رجالهما كما في تهذيب التهذيب، ثم عبد الله بن عياش وأبوه عبد الرحمن الحبولي ثلاثتهم من رجال مسلم وليس من رجال البخاري كما في تهذيب التهذيب. ومرة دخل عليه عارف شويط الله يرحمه قد مات عارف شويط ومات الشيخ مقبل. كان الشيخ مقبل إذا أراد شيئا يعني وساطة عند الدولة أو تلفون هاتف، ما كان ذاك الأيام الناس معهم هواتف إلا مع مشايخ القبائل الكبار أيضا. المهم فأراد أن يتكلم مع وزير الداخلية في مسألة بعض أخواننا الطلاب كانوا قد أخذوهم الأمن السياسي، فوصل الشيخ عارف شويط ومعه قائد من حق بني عوير هذا الذي يعني العود الواحد مثل العصا. المهم دخل رحب به الشيخ وأهل به، قال له يا شيخ عارف ما لك حاجة في هذا؟ قال يا شيخ تخزن معي، تعرف مشايخ القبائل عندهم جرأة وإلا العالم ما يقال له مثل هذا الكلام. فقال له لا ما لك حاجة في هذا يا شيخ عارف. قال قل حرام وأنا أتركه الآن. قال ولو قلت حراما ما ستتركه. ثم قال له أنت أتيت لشيء حياك الله ونريد نتصل. خرج التلفون واتصل الوزير الداخلية ذاك الأيام وأفرج الله عن أخواننا. تلفونات من هذه أخوة كانت تلفونات تلك النقالة التي يكون لها مثلا تلفون في المدينة يعني تمشي معك 10 كيلو أو 20 كيلو، كانت عادها ظهرت. أما الآن الحمد لله قد يسر الله بكل واحد مع تلفون سواء الثوابت أو الجوالات. إلى هنا بارك الله فيك.